بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الكرام، موضوع الدرس اليوم طارئ على سياق الموضوعات. السبب أنني تأثرت بهذه القصة تأثرا شديدا، ورأيت منها ملمحا واضحا جدا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن المسلمين حينما يدعون إلى الله اتبعوا توجيهات النبي وأسلوبه في الدعوة لكنا في حال غير هذا الحال، ولكان موقف الطرف الآخر منا موقفاً آخر. هذا الخطيب البليغ سهيل ابن عمرو الذي كان مندوب قريش في مفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإنسان الذي رفض أن يكون في نص الاتفاقية هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قال أمحو رسول الله ولا أقبل أن تكتب محمد رسول الله، ولو آمنا بك رسولا لما قاتلناك. فقال يا علي أمحو رسول الله واكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. النتيجة الموقف القاسي المزعج من سهيل بن عمرو ترك في نفس المسلمين جرحا بليغا. في معركة بدر وقع سهيل بن عمرو أسيرا بأيدي المسلمين، آن أوان الانتقام. هذا شأن الإنسان، يعني في تحدي لسيد الخلق وحبيب الحق. فسيدنا عمر اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. كان خطيبا مفوها، وكان متألقا ولامعا في قريش، وعين رئيس وفد قريش في صلح الحديبية، ورفض أن يكون في الاتفاقية كلمة رسول الله. والنبي استجاب له وقال يا علي أمحو هذه الكلمة واكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. أما حينما وقع أسيرا، يعني كما قال الله عز وجل وليشفي صدور قوم مؤمنين، قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام كلا يا عمر، لا أمثل بأحد فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. أرأيت إلى هذا الأدب مع الله؟ أرأيت إلى هذا التواضع؟ أرأيت إلى هذا العفو وأنت قوي وهذا بين يديك وبإمكانك أن تعذبه وأن تمثل به وأن تنزع ثنيتيه حتى لا يقوم بعد ذلك خطيبا عليك؟ قال لا يا عمر، لا أمثل بأحد فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. ثم أدنى عمر منه قال تعال يا عمر، وقال عليه الصلاة والسلام يا عمر لعل سهيلا غدا يقف موقفا يسرك. يعني بإيماني استنباطا من هذا النص، ما في إنسان إلا في جانب خير. الآن الاستنباط الأول أن بطولتك أيها المؤمن لا في أن تكشف النواحي السلبية في الإنسان، بل العكس، أن تكشف النواحي الإيجابية وأن تنميها. هذا الكلام للمعلم، للأب. ابنك في عنده سلبيات وفي إيجابيات، انظر إلى الإيجابيات وأثني عليه بها ثم عالج السلبيات. لكن معظم الآباء، بل معظم المعلمين، بل معظم الموجهين، كل إيجابيات الإنسان يعتمون عليها، فإذا زلت قدمه وإذا ارتكب خطيئة قامت عليه الدنيا ولم تقعد. أرأيت إلى هذا الذي جاء ليصلي خلف النبي متأخراً، وأحدث جلبة في المسجد، وشوش على الصحابة صلاتهم؟ لما انتهى النبي من صلاته قال لهذا الإنسان: زادك الله حرصاً ولا تعد. أثنى على اهتمامه بأن يدرك مع رسول الله ركعة، أثنى على اهتمامه ونبهه. لو طبقنا هذه القاعدة في حياتنا، مدير مؤسسة، صاحب محل تجاري، مدير مثلاً معمل، رب أسرة، معلم، مربي، مدرس، موجه، داعية، دائماً ابحث عن الإيجابيات في الإنسان وحاول أن تنميها، وابدأ بمعالجة السلبيات بتؤنة وبنفس طويل. قال له يا عمر: لعل سهيلاً غداً يقف موقفاً يسرك. ودارت الأيام، وتحول أعظم خطباء قريش، كان أعظم خطباء قريش، وتحول أعظم خطباء قريش سهيل بن عمرو إلى خطيب باهر من خطباء الإسلام. هذا يذكرني أن عمير بن وهب الذي التقى بصفوان بن أمية وقال له عمير لصفوان: لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحبكم منه. صفوان غني وحاقد، قال له: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي أداؤها، بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت، اذهب واقتل محمد. سقى سيفه سما وانطلق إلى المدينة المنورة، ورآه عمر وقد وضع سيفه على ظهره، فقال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا، وقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. طبعا هو وصل المدينة تحت غطاء ليفتدي ابنه من الأسر، هذا مسموح. فدخل على النبي وقال عمر: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا. انظر إلى النبوة. قال يا عمر: أطلقه. فأطلقه. قال يا عمر: ابتعد عنه. فابتعد عنه. قال يا عمير: أدن مني. فدنا منه. قال: سلم علينا. قال له: عمت صباحا. قال له: قل السلام عليكم. قال له بغلظة: ليس بعيد عهد بسلامنا، هذا سلامنا. قال له: يا عمير، ما الذي أتى بك إلينا؟ قال له: جئت أفك ابني من الأسر. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان: لولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ جاءه الوحي فوقف وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن الذي قلته لصفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم. الشاهد ليس هنا، الشاهد أن سيدنا عمر قال: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. هذا الإيمان. عداوات دائمة ما في، تكره عمله، فإن عاد إلى الله فهو منا ونحن منه، وله ما لنا وعليه ما علينا. قال له يا عمر لعل سهيلا غدا يقف موقفا يسرك، وتحول. أعظم خطباء قريش سهيل بن عمرو إلى خطيب باهر من خطباء الإسلام، وتحول المشرك اللدود إلى مؤمن أواب لا تكف عيناه من البكاء من خشية الله، وتحول واحد من كبار زعماء قريش وقادة جيوشها إلى مقاتل صلب في سبيل الإسلام، مقاتل عاهد نفسه أن يظل في رباط وجهاد حتى يدركه الموت على ذلك، عسى أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا المشرك العنيد الذي أصبح مؤمناً تقياً شهيداً هو سهيل بن عمرو. لا تيأس من الناس، لا تصدر عليهم حكماً في المستقبل، قد يتوب وقد يسبقك. إن رأيت عاصياً قل هذا الآن عاصي، لكن متاح له أن يتوب وأن يسبقني. لذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. في ملمح أيها الإخوة في سورة البروج، هذا الملك الذي فتن المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقهم، يعني حفر الأخدود وجعل فيه ناراً متقدة وأحرق كل المؤمنين. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ماذا يفهم؟ كان من الممكن أن يتوبوا بعد أن فتنوا المؤمنين، بعد أن حرقوهم. باب التوبة مفتوح على مصراعيه مهما يكن الذنب كبيرا. يعني هناك من يقول أحيانا هؤلاء الطغاة الذين سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات ألهم توبة؟ أنا إيماني لهم توبة، والذي يحاورك لا يصدق، لو أنهم تابوا لتاب الله عليهم. باب رحمة الله مفتوح على مصراعيه، من أجل ألا تيأس، من أجل ألا تحكم على أحد حكماً مستقبلياً. هذا هو تألٍ على الله. تقييم العباد من شأن الله وحده. تذكرون أيها الإخوة زعيم غطفان جاء ليحارب النبي العدنان، وخيم جيشه في ظاهر المدينة وهو مستلق على ظهره في خيمته، اسمه نعيم بن مسعود. قال يا نعيم، هذا اسمه حوار ذاتي داخلي، قال يا نعيم ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ لتقاتل من؟ هذا الذي جئت كي تقاتله هل سفك دما حراما؟ هل انتهك عرضا؟ هل سلب مالا؟ إنه رجل صالح، كيف تقاتله؟ أين عقلك يا نعيم؟ والله أيها الإخوة، لحظة حوار ذاتي صادق ينقلك من الظلمات إلى النور، من شقاء الدنيا إلى نعيمها. لحظة زعيم المشركين جاء ليحارب النبي الكريم، فكر هذا الإنسان ماذا فعل؟ لم يسلب مالاً، ولم ينتهك عرضاً، ولم يقتل، ما الذي فعل؟ أين عقلك يا نعيم؟ فاتخذ قراراً بالإيمان، وقام وانطلق إلى النبي الكريم، ودخل إلى معسكر رسول الله، ودخل عليه خيمته، فقال له النبي: نعيم؟ قال: نعيم. قال له: ما الذي جاءك بنا؟ قال له: جئت مسلما وأشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله طبعا. فقال: مرني، ماذا أفعل؟ قال له: أنت واحد. قال له: ماذا أفعل؟ قال له: خذل عنا. هل تصدقون أن معركة الخندق كادت تنهي الإسلام، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآن من فوقنا ومن تحت أرجلنا الشرق والغرب ومؤامرات وتهديدات ومقاطعة، يعني كيفما فعلنا نحن عندهم مجرمون. بين قوسين قال: اجتمع ذئب وحمل بحمام لاط وماء. قال له: عم تغبر عني. قال له: وين الغبرة؟ تعا كلني وخلصني. شيء غير معقول. فهذا استطاع نعيم ابن مسعود زعيم غطفان المشرك بلحظة تفكير سليمة أن ينتقل من صف المشركين إلى صف المؤمنين، بل إن هذه المعركة التي كادت. هل تصدقون أن بعض الصحابة ممن ضعف إيمانهم قال: أيعدنا صاحبكم، ولم يقل رسول الله، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ وكأنه خرج من الإسلام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فنعيم بن مسعود بذكاء منقطع النظير وبسياسة حكيمة جدا استطاع أن يشق صفوف الأعداء، فقال لليهود كلام مقنع، وقال لقريش كلام، وحصل الشرخ بينهما، وجاء الله بالرياح العاتية قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، ورحلت قريش عن المدينة، وكفى الله المؤمنين القتال. ولعل 70% من هذا النصر في صحيفة نعيم بن مسعود الذي كان مشركاً والذي جاء ليقاتل النبي. لا تيأسوا، لا تيأسوا، لا تحكموا على الناس مستقبلاً. عاصي عاصي الآن، لكن قد يتوب. والله قصص التائبين شيء لا يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. الآن بتلاقي يعني إنسان سلك طريق الإيمان انسحب من المجتمع، احتقروا، كفروا، كفروا، هو مؤمن، كفار، هيك فعل النبي. لقريش حاربته 20 عاماً، نكلت بأصحابه، تفننت في تعذيبهم، تفننت في إذلالهم، فلما فتحت مكة وأساساً بالطائف قال: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ما قال اهد هؤلاء، اهد قومي إنهم لا يعلمون. أنا متألم ألم شديد من هذا الذي ينسلخ من أمته. لا، كفار، لجهنم. من قال هلك الناس فهو الذي أهلكهم، هم ليسوا كذلك. والله بهذه الصور التي نشرت في الدنمارك ظهر من المسلمين في أنحاء العالم مواقف والله لا تصدق. أنا كنت في العمرة وحدثني إنسان قال لي يعني محل كبير جدا من أكبر محلات جدة وضع على الرصيف بضاعة ب130 مليون ريال، ريال مو سوري، 130 مليون، لأنها من عند الدنمارك. يعني وجدت يعني غيرة على هذا النبي الكريم واندفاع. أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فلا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. لذلك لما دخل النبي مكة فاتحا يقول أبو سفيان: ما أوصلك وما أحكمك وما أرحمك. الآن يقول سهيل بن عمرو: يا معشر قريش، دققوا في كلامه، إني قد جئت كسرى في ملكه، يبدو له بطولات كبيرة جدا، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا قط يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. هذا الإيمان. أخواننا الكرام، أريد بين لكم بيان دقيق أن الطرف الآخر أحد أكبر خططه تحطيم الرموز، ما يخلي للأمة إنسان يوثق به أبدا. أمة بلا رموز بلا قادة نهائيا. أحيانا محطات فضائية بظن أنه فيها الرأي الحر، بس لها مهمة قد لا تنتبه إليها، مهمتها تحطيم كل إنسان يمكن أن يؤثر في الناس. يعني موقع فضائحي. أمة بلا قادة لا تقوم على قدميها أبدا. قال: إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا قط يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. لقد رأيت حوله قوما لن يسلموه لسوء أبدا. شايف التشابك؟ العلاقات المتينة. هذه كلمة دقيقة. المؤمنون إذا تعاونوا جعلوا مجتمعهم سدا منيعا لا يمكن أن يخرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون بضعفائكم، أي أنكم هؤلاء الضعفاء حينما تطعمونهم وتكسوهم وتنصفونهم وتؤوهم في بيوت وتعالجونهم وتعلمونهم يصبح المجتمع متماسكا. أنا أقول لكم كلمة دقيقة تنبع من إيماني والله، أن الأمة إذا نصرت ضعيفها وأطعمت فقيرها ويعني اعتنت بأفرادها وتماسكت، مهما كان العدو قويا لا يستطيع خرقها أبدا. أما إذا في شرخ داخلي اقتحامها سهل جدا. الآن قال: لقد رأيت حوله قوما لن يسلموه لسوء أبدا. لما فتح النبي مكة المكرمة وحوله 10,000 مقاتل ومعهم سيوف متوهجة، وبإشارة منه ينهي وجودهم جميعا، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وسمي الذين عفى عنهم النبي من وقتها الطلقاء. يعني أنا أتمنى على الدعاة وعلى شباب الدعاة ألا يكفروا أحدا. الموقف العنيف، في عنا أخلاق الدعوة وفي عنا أخلاق القتال. أخلاق القتال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذه أخلاق القتال. أما أخلاق الدعوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني لا نستطيع أن نصل لقلوب الناس إلا بالإحسان، إلا بحسن الظن أحيانا، إلا بالتواضع، إلا بأن تثق أن الله إذا يعني تجلى عليه أصبح إنسان تحبه. هؤلاء الطلقاء جاوزوا أحيانا بإخلاصهم الوثيق وسموا إلى آفاق بعيدة من التضحية والعبادة والطهر، وضعتهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كان هذا سهيل بن عمر موضوع هذا الدرس، اسمه السمح الجواد، وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله، وكان يقول أنه أي موقف وقفته في الجاهلية يناهض هذه الدعوة سأقف موقفاً آخر في نصرة هذه الدعوة. وفي قومه في مكة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت مكة، والذي فعله سهيل يشبه الذي فعله أبو بكر تماماً. كيف أن أبا بكر قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سهيل بن عمر وقف الموقف نفسه في مكة، جمع المسلمين كلهم هناك وأبهرهم بكلماته الناجعة وأخبرهم أن محمداً كان رسول الله حقاً وأنه لم يمت حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأنه واجب المؤمنين به أن يحرصوا من بعده السير على منهجه. الآن طبعاً سهيل بن عمر أسلم يوم فتح مكة وذاق حلاوة الإيمان وأخذ على نفسه عهداً لخصه في هذه الكلمات: لعل الله يريك منه ما يسرك يا عمر. أرأيت إلى فهم النبي العميق لطبيعة النفس الإنسانية؟ قال: والله سيدنا سهيل بن عمر، والله لا أدع موقفا من المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثله، ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مع المسلمين مثلها، لعل أمري أن يتلو بعضه بعضا. وقف سهيل مع المشركين طويلا أمام أصنامهم، فليقف الآن طويلا مع المؤمنين بين يدي الله الواحد الديان. راح يصلي ويصلي ويصوم ويصوم، ولا يدع عبادة تجلو روحه وتقربه من ربه الأعلى إلا أخذ منها حظا وافرا. سهيل بن عمر صار مجاهداً كبيراً، وخرج إلى الشام مع جيوش المسلمين مشاركاً في حروبها، ويوم اليرموك حيث خاض المسلمون موقعة تناهت في الضراوة والعنف والمخاطر، وكان سهيل بن عمر يكاد يطير من الفرح إذ وجد هذه الفرصة الدسمة لكي يبذل من ذات نفسه في هذا اليوم العصيب ما يمحق به خطايا جاهليته وشركه. لذلك آثر أن يبقى مجاهداً حتى الرمق الأخير، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله طوال عمره، وإني لمرابط في سبيل الله حتى أموت ولن أرجع إلى مكة. وفى سهيل عهده وظل بقية حياته مرابطاً حتى جاء موعد رحيله، فطارت روحه مسرعة إلى رحمة من الله ورضوانه. أنا أريد الاستنباط، يستنبط من هذه القصة أن كل إنسان فيه جانب خير، وأنت كداعية شاب ينبغي أن تنظر إلى إيجابيات الإنسان وأن تنميها، وألا تحكم عليه حكماً قطعياً مستقبلياً، بل ينبغي أن تظن أن كل إنسان قد يصحو، وإذا صحى أرضى من حوله بأعماله الطيبة. الموقف العنيف وتكفير الناس وتشريكهم واتهام بالبدع واتهام بالضعف، هذا الذي يكفر الناس هو أكفرهم أو هو أكفرهم، إما أنه أشدهم كفراً أو أن كلامه باطل، هو كفرهم وهم ليسوا كذلك. فأنا لست مع إعطاء الأحكام القطعية وشرخ يحصل في المجتمع، هذا الذي أتعبنا كثيراً وجعلنا أمة نحارب من كل بقاع الأرض. أخواننا الكرام، أردت من هذا الدرس فقط لا الوقائع التي ذكرتها، أردت من هذا الدرس أن نتعلم من النبي الكريم كيف دعا إلى الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم. معنى ذلك أن الإنسان باتصاله بالله يشتق من الله الرحمة، يصير قلبه رحيم، والقلب الرحيم ينعكس لينا في المعاملة. فبما رحمة من الله لنت لهم، قوانين القرآن قوانين، تتصل بالله تشتق منه الرحمة فتكون لينا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ولو كنت منقطعا عن الله لامتلأ القلب قسوة، والقسوة انعكست غلظة. هلأ القاسي غليظ والرحيم لين، والرحمة تشتق من الله، والغلظة تأتي من البعد عن الله. الله عز وجل قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معادلة رياضية، اتصال رحمة، لين التفاف، انقطاع قسوة، غلظة انفضاض. أربع كلمات بأربع كلمات: اتصال رحمة، لين التفاف، انقطاع قسوة، غلظة انفضاض. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هذا الذي لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله؟ هو رسول الله، معه وحي، معه معجزات، معه بيان، معه نسب، معه حسب، معه كمال. كأن الله يقول له: أنت يا محمد مع كل هذه الخصائص لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أنا ذكرت هذا الدرس لأنني أرى قسوة وغلظة من بعض الدعاة الشباب، وتكفيراً وتبديعاً وسحقاً لمن حولهم، هم على حق وحدهم. من قال لك هذا؟ هذا الذي تزدريه لعله أرقى منك عند الله، هذا الذي تأخذ عليه بعض المآخذ لعله أقرب منك إلى الله. يعني أنا ذكرت مثل يمكن ذكرته مئات المرات، أن إنسانة تصلي قيام الليل ساعات وتبكي في الصلاة، هذا شيء والله رائع جدا، لكن في عندها خمس أولاد، والأولاد يحتاجون إلى غرفة دافئة بالشتاء، إلى طعام، إلى متابعة وظائفهم، إلى متابعة ثيابهم، هندامهم، متابعة وقتهم. هي بعد أن صلت هذه الصلاة الطويلة تعبت كثيرا وتركت الأمر عشوائي. حينما ترعى أولادها رعاية تامة وتقيم لهم ما يحتاجونه تماماً، هي أقرب إلى الله مئات المرات من الأولى. يعني أنا أقول ينبغي أن تعبد الله فيما أقامك، النبي الكريم علمنا الحكمة وعلمنا الرفق واللين. عمير بن وهب برقة النبي أسلم، أطلقه يا عمر، ابتعد عنه، أد مني يا عمير، هكذا النبوة. حاطب ابن بلتعة يا أخوان شيء لا يصدق، ارتكب خيانة عظمى، كتب كتاب إلى قريش، إلى زعماء قريش، إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. حاطب ابن بلتعة هذا العمل بكل أنظمة الأمم والشعوب من أول ما بدأت الدول إلى نهاية الدوران خيانة عظمى وتستوجب الإعدام. جاءه الوحي، النبي جاءه الوحي وأرسل من يأخذ الخطاب من هذه المرأة، وقرأوا أمام صحابته وحاطب موجود، قال له ما هذا يا حاطب؟ ما هذا؟ وقف حاطب قال له والله يا رسول الله أنا مؤمن، ما كفرت ولا ارتدت، وأنا موقن أن الله سينصرك، ولكنني لصيق بقريش، أردت بهذا العمل أن تكون لي عندهم يد بيضاء أحفظ بها أموالي وأقاربي وأولادي. فالنبي الكريم نبي، قال إني صدقته فصدقوه ولا تقول فيه إلا خيرا. لأنه شو قال له سيدنا عمر؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا. والله نحن يا أخوان إذا واحد أخطأ معك خطأ بتهدر لك العمل السابق، بتكبه وبتنسى كل فضائله وبتحقد عليه. قال له لا يا عمر، إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإنه مغفور لكم. أنا القصة تأخذ مني مأخذا كبيرا، يعني الله عز وجل لم يهدر لهذا الإنسان عمله السابق، هذه الموضوعية. فأنا أتمنى أن نستنبط من سلوك النبي ومن مواقف النبي أساليب دعوته إلى الله. الدعاة الآن بعيدون جدا عن هذه الروح العالية، عن هذا التسامح، عن هذا الحلم، عن هذه الحكمة. يعني قال له مبارك، قال له يبرك عليك جمل، هذه لم ترد في السنة، قال له وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ إذا قال تقبل الله لم ترد، طول بالك طول بالك، هذا مسلم. والحمد لله رب العالمين.